المرحلة الثالثة اللي هي الوسائل. يعني أنا متأكد تماماً أنكم كلكم تقولون والله نعم كل آية نريد نسأل أنفسنا السؤال ونريد يحصل الآخر، لكن أعطنا ما هي الوسائل التي تساعدنا؟ عرفت؟ يعني أقول لك أدرس، تقول لي طيب أنا ممتاز أنا ما عندي مانع ومستعد أن أدرس وأتمنى والدراسة عندي أمنية، بس أعطني أعطني قبول في الجامعة، أعطني كتاب أدرسه، أعطني، فهمتم؟ فأحتاج وسيلة تساعدني على السابق. فأنا أقول يعني هذه وسائل، أيضا نفس القضية ليست قسيمة بعضها لبعض، ولا كذلك أيضا أردت منها الترتيب، لكن يعني من وجهة نظري أنها من الوسائل المهمة التي تساعدك على التدبر. ذكرت منها النظر لعموم الآيات والألفاظ، لا تغرق نفسك في الجزئيات. إغراق نفسك في الجزئيات هو إما أن يكون بحثا عن المراد اللي هو التفسير، وإما أن يكون بحثا عن حكم بمسألة يرحمك الله وهذا هو الاستنباط، وإما أن يكون بحثا عن الدقائق وهذا الذي يسمى اللطائف، ويدخل فيه مسائل البلاغة ويدخل فيه مسائل كثيرة اللي يسمونها اللطائف، لطائف التفسير. فالأصل في التدبر هو النظر للعموم، عموم ما دلت عليه الآيات. ولذلك ذكرت لكم قبل قليل أنه ما يحتاج أني لا بد أن أعرف سبب النزول في كل آية، وإن كان هذا سيكون مقياس عندي إن شاء الله سأذكره في قضية المراجعة كيف أعرف التدبر صحيح ولا لا، ماشي؟ لكن الأصل في التدبر أني أنظر إلى عموم ما دلت عليه الآية. ولذلك تجد أنه كثير من السلف كانوا يبكون أو يخافون عند آيات هي في خطاب الكفار ليست في خطاب المؤمنين، مثل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تجد أكثر من واحد من السلف يبكي عند هذه الآية ويقول نخشى أن نكون ممن يبدو لهم ما لم يحتسبوا يوم القيامة، مع أن هذه الآية ما في أحد يخالف في أن سياقها في الكفار، واضح؟ لكن هل معنى ذلك أن سياقها في الكفار يعني أني أنا منها بريء أو أني أنا لا يمكن أن تقع لي؟ لا، أيوة، لست في مأمن، لست في مأمن. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخاف النفاق على نفسه، عنده مبشر بالجنة، يعني بيده الأمان، اسمحوا لي، بيده الأمان، مبشر بالجنة، ومع ذلك يخاف النفاق على نفسه. فالنظر للعموم، عموم الآيات وعموم الألفاظ وعموم الدلالات، هذا هو المقصود بالتدبر، بخلاف التفسير، بخلاف أيضا الاستنباط، بخلاف مثل ما ذكرت لكم اللطائف، ماشي؟ فأنت الآن لا تبحث عن التفصيلات، أنت الآن تبحث عن العموم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. خلاص أنت بهذه الصورة فقط، يعني بهذا الجزء من الآية عرفت أنه في شيء حلال وفي شيء حرام، في شيء حلال وفي شيء حرام، في شيء التزام لا بد أن تقوم به، من دون النظر في التفصيلات وأسباب نزول الآية وما المعني بها والخطاب والأمور هذه كلها أنت لست بحاجة إليها في مسألة التدبر. أنا لا أقول هذا من باب أن ذاك ليس بمهم، جميل، بل هذاك هو الذي سيبين أن المعنى الذي أنا الآن تصورته في نفسي عن هذه الآية صحيحة أو لا، لكن أنا مقصدي أنه من الوسائل لا تشغل نفسك بالتفصيلات أو لا تشغل نفسك بالجزئيات، فإذا جاءت تلك الجزئيات أو عرفتها فهذا يزيدك لا ينقصك، لكن الوسيلة اللي أنا أريدك أنك أنت دائما تتمكن منها هو أنك تنظر للمعنى الإجمالي. ولا شك أنه أسرع على الإنسان تصور المعنى من مجرد عموم اللفظ وعموم الدلالة، ما يجلس يشغل نفسه هل هذا مقدم هل هذا مؤخر، هل هذا خطاب الكفار، هل هذا خطاب المنافقين، من المراد بكذا، ما سبب نزول هذه الآية إلى غير ذلك. فهو إذا جلس يشغل نفسه بهذه الأشياء لا شك أنها أيوة تعيقه وتجعل تدبر عنده أضعف وأقل في السير، لكن كل ما تمكن هو في التدبر وتمرس عليه وجاءته هذه الأشياء هذا يكون نور على نور. فهمتم؟ يعني لعلكم فهمتم مرادي، إن لا تشغل نفسك بالتفصيلات كثيرا إلا إذا كانت هذه معروفة أصلا ومألوفة عندك، ومع كثرة قراءاتك كثرة تدبراتك أصبحت تلقائية، مثل النحوي، جميل، مباشرة يقول والله الخطيب لحن ولحنه كذا، لكن ربما أني أنا غير متمرس في النحو يعني بذائقتي البسيطة أعرف أنه لحن، لكن ليش؟ ما هو وجه الخطأ الذي وقع فيه؟ أحتاج أني أفكر أقول إيه نصبها وهي مرفوعة، طيب ليش هي منصوبة؟ فهمتوا؟ فأجلس أحلل. هذا التحليل سيأخذ مني وقت، ويكون الإمام قرأ الآية الثانية والثالثة والرابعة وفاتني خير كثير. فالأصل في التدبر هو أنك تنظر في المعنى الإجمالي، وهذا أريح لك وأسرع، وتكون بإذن الله عز وجل مثل المسح الضوئي، كل ما كنت يعني موديلك متقدم كل ما كنت أسرع في المسح، وكل ما كنت لسه جديد تكون في البدايات. واضح الصورة؟ طيب الثانية تفعيل وسائل التدبر الإدراكية، وهذه دائما يتكلمون عنها يعني أصحاب التعليم، وسائل التدبر الإدراكية اللي السمع والبصر والإشارة والتمثيل، هذه أشياء يعني تجعل الإنسان أسرع لتلقف الصورة، أسرع لتلقف الصورة. فمن المهم جدا في وسائل التدبر من وجهة نظري أنا أنك إيش تحاول تفعل هذه الأشياء، يعني تأخذ الصورة مباشرة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، من دون أن أفكر إيش هي وشكلها، لكن أنا مباشرة الآن صار أمامي صورة شجرة في الأرض وفي السماء، إيش هذا؟ لا شك أنها كبيرة وعظيمة. فهمتم؟ فيعني تفعيل الوسائل الإدراكية سواء بالسمع ولا بالبصر ولا بالتمثيل الإشارة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم في الثانية قبض، هذه وسيلة التمثيل، خلاص استبغت الصورة، لا يمكن أن يخطئ فيها الراوي. كذلك أنت فعلك مع الآية، حاول دائما أنه يعني سمعك بصرك كما نقول يعني المثال عندك يكون حاضر، كل ما كانت هذه الأشياء حاضرة عندك كل ما كان تدبرك وتمكن المعنى في نفسك أقوى. ماشي؟
كيف الإشارة؟
ها؟ يعني قصدك الإشارة في التدبر؟ يرفع يده مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في قضية خطبته في سورة قاف، يعني أي حركة. الثالثة تدرس القرآن مع جمع ما أمكن، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، فهذه من الوسائل المعينة على التدبر والتمرس فيه. فكل ما كنت تتدارسه مع جمع كل ما كان التدبر يصير عندك إيش أسرع في الحاضر في الذهن، وأسرع أيضا في التمكن في الصورة وهكذا. ولاحظ نفسك عندما تكون في أول مجلس، ولاحظ نفسك عندما تكون في المجلس العاشر أو المجلس رقم 100. وهذا الإخوة اللي حضروا معنا لقاءات 2-2 أظن الصورة كانت عندهم واضحة ولا لا؟ كان شايف أنتم اللي حضرتم، أظن الصورة كانت واضحة. ففي فرق بين أول مجلس كان يعني التدبر عندهم يعني شيء صعب، أو يعني في نوع من الثاني أخف، الثالث أخف، الرابع أخف، حتى أصبح سليقة. بل أنا أعرف أن بعضهم صار لا يحضر إلا في نفس الدرس، يعني لا يقول شيء إلا في نفس الجلسة، بينما هو في الأول كان يضطر لأنه يقرأ حتى يعرف ماذا يقول أو يعرف ماذا يقال في الجلسة. فمع الميراث أصبحت العملية عنده أسهل، وهذا طبيعي. بدل الطفل أول ما يمشي يقوم ويطيح، ويعني المشي عنده يعني عملية صعبة، ما هي إلا أشهر ويصبح ما شاء الله يجري جري الغزال، ومن غير يعني من غير أن يحسب لها حساب، تلقائيا تجده. وهكذا أيضا في قيادة السيارة وغيرها. فنفس القضية، نقول تدارس القرآن مع الجمع يساعدك. لماذا؟ لأنه يعوضك ويعلمك، يعني ما تتعلمه أنت بنفسك في شهر تستطيع أن تتعلمه في جلسة أو جلستين إذا كان مع مجموعات. كيف زميلي تفضل لهذا المعنى، كيف فلان تفضل لهذا، كيف فلان تفضل لهذا، فيصبح إيش هو يتفضل للأربع معاني والخمس معاني في آن واحد. أيوة، لا حتى هو بعد ذلك تصبح هذه عنده ملكة، يعني تتسابق المعلومات عنده كتسابقها من الأربعة والخمسة الذين كان يتدارس معهم. فهي تنشيط للذهن أصلا، يعني عملية تعليم وتنشيط للذهن في سرعة الاستحضار. كذلك أيضا تصور ما تتضمنه الآيات كالمشاهد، مثل ما ذكرت لكم عن قضية مثلا النخلة أو غيرها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن التصديق الذي بين يديه. فأنت مباشرة تتصور إيش الحديث اللي يفترى، وإيش الأشياء التي بين يديه، وما هي العبرة، وكيف تكون العبرة،
فأنت يعني كأنك تجسدها في حوادث وأشياء موجودة أمامك. فكل ما تصورتها كالمشاهد كل ما كان هذا أقوى في تدبرك. وهذا طبعا لو قلته لكم في آيات الوعظ والتهديد والتذكير وصفة الجنة وصفة النار أظن واضح، لكن أنا أردت أن أتي لكم به بالقصص حتى أيضا يكون تعرفون أنه ممكن. ماشي؟ طيب، كذلك أيضا التمهل والوقوف أثناء التلاوة. لا شك أن تقطيع القراءة ما يسمى بعلم الوقف والابتداء أو قطع الاتناف أو غير ذلك لا شك أنه حقيقة يعني يؤثر. وهذه مرحلة ستأتينا إن شاء الله تعالى، أنه كيف الإنسان يعني يحاول أنه يردد الآيات المؤثرة. هذه نقطة أخرى، يعني كون النبي كون عمر مثلا يقرأ إن عذاب ربك لواقع، هو قرأها من قبل حفظها، لكن في هذه المرة وقف معه وجلس طول الليل يرددها ويبكي، أو وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إن تعذبهم فإنهم عبادكم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو غيرها مثلا من الآيات. وتستغرب أحيانا كيف السلف يقفون عند هذه الآية، وفي آيات يعني ما أقول أشد منها، فلماذا وقف عند هذه الآية؟ لأنه إيش أثرت فيه في تلك الساعة في تلك اللحظة، فوقف يرددها ويتأملها. وهذا لا شك أنه يساعد الإنسان ويعطيه نوع من التربة. مو أنا ما أقول لكم لازم أنه كل آية تحاول أنك تتمهل وتقف أثناء تلاوتها، ولا كل آية تجلس ترددها، لكن لو فعلت ذلك بعض المرات ستجد له أثر في كل المرات، ليس في تلك المرة بس، ستجد له أثر في تلك يعني في كثير من المرات. الاستحضار والملاحظة، وهو يعني لا شك أن عملية ذهنية تنقدح في الذهن، لكن مهم جدا أن ندرب أنفسنا عليها. يعني لما يذكر الله عز وجل الجنة فأنت تستحضر في ذهنك، ربما ما رأيته أنا مثلا من الغابات أو الأشجار أو كذا غير الذي أنت رأيته، فأنت تستحضر وأنا أستحضر، لكن في النهاية استحضار الصورة دائما في الذهن والملاحظة على ما ذكر في الآية فيها لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون سدر مخضود، تلاحظ أنه في شيء اختلف، أليس كذلك؟ فهذا لا شك أنه يفيد ويعود الإنسان على، فهو من الوسائل إيه؟ استحضار وملاحظة، يعني تلاحظ ما الشيء الذي تغير، ما الشيء الذي يغير، ما الشيء الذي أضيف في كل مرة. كذلك أيضا استماع القرآن من الغير، هذه ذكرناها لكم قبل قليل بالتهيئة، لكن أيضا نذكرها هنا أنه هذه أيضا من الوسائل التي تعين الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. فلا شك أن استماع القرآن من الغير من الوسائل التي تعين الإنسان. لماذا؟ لأنه بدلا من أن ينشغل هو بقضية اللفظ والنطق والترتيب وماذا بعد هذه الآية فهمتم الرابط وهذه الآية تشبه الآية التي في سورة الأعراف وتشبه الآية التي في سورة كذا، فبدل من أن ينشغل بهذا يصبح فقط جهده الآن منصب على ماذا؟ على تدبر المعاني، على تدبر المعاني. واضح؟ فكلما سمع الإنسان من الغير، ولا سيما إذا كان هذا غير أيضا مثل ما قلت لكم مجيد، كان أيضا يحسن الوقوف والابتداء، يحسن أيضا ترتيل الآيات، فلا شك أن هذا يؤثر. كذلك أيضا المجاهدة والترقي، يعني الإنسان لابد له من تعب في هذا الطريق، فهو كل ما جاهد نفسه وحاول أنه يطور من نفسه في هذا الجانب فلا شك أنه حقيقة يعني هذه من أفضل الوسائل التي تساعدنا على مسألة التدبر. كذلك أيضا التواضع مع النفس ومع القرآن، فيعني لا يرى لنفسه حظا أو لا يرى لنفسه فضلا، كذلك أيضا أن يتواضع مع القرآن. مشكلة كثير من الناس يقرؤون القرآن وهم يمنون عليه، كما قال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وكذلك أيضا حالنا نحن مع القرآن، يعني نرى أننا نحن أصحاب الفضل على القرآن، أننا نقرأ وأننا نطبع وأننا ننشر وأننا نعلمه، ولا نرى للقرآن فضلا علينا. فهذه ترى هذه يعني من الأشياء التي تعيق الإنسان أحيانا عن التفكر وعن التدبر والنظر في المعاني والمآلات. التخفيف من الماديات، وهذا أظنه شيء عام تعرفونه في العلم عموما ولا شك في القرآن خصوصا. هل في بالكم شيء من الوسائل غير هذا؟ نعم يا شيخ محي الدين. بلى هو في التهيئة، لكن أنت تحتاج إليه أيضا في الوسائل. كلما تواضعت مع القرآن وعلمت شرفه وكماله وفضله عليك، كلما كنت أنفع به. هذه وجهة نظر، المهم هي قابلة أن تكون هنا وقابلة أن تكون هناك بلا شك،
وفي تداخل بين بعض.
نعم بلا شك. نعم والله شوف، الإخوة في الرياض يغرقون في هذا، فما أردت أن أجاريهم، حتى حولوا بعض مسائل علم النفس وكذا إلى قضايا التدبر. أنا حقيقة إلى الآن ما دخلت مزاجي كثير، لكن أنا معك يعني أنها لو أفردت يمكن يكون فيها يعني نفع أكثر لتفعيل الوسائل عموما. لكن اكتبها أنت بعد ما ننساها. يا لا تكثر الطعام مثلا، لا تكثر الزوجات تنشغل بهن، هذه كلها من الماديات. لكن إذا كنا يعيننك على الطاعة ويفرغنك عن العبادة لا شك أنها إيه. المقصود أن الإنسان كلما أغرق في الماديات كلما ثقل عليه هذا، فإذا خفف من الماديات فلا شك أن هذا يسهل عليه.
كلما
لا 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 هذا مشكلة، لأنه حقيقة هذه الصورة التي يجعلونها أي نعم
يعني يتم بناء عند ذكر
الماء. لا لكن هذا مشكلة يعني أنا ما أدري أسمع من الشيخ أي سمعت رأيتها، لكن
تعبير هنا تواضع مع النفس ومع القرآن لو قيل تواضع النفس
ممكن ممكن كتب كتبها ولا ننساها إيه شيء. هلا السلام.
بالنسبة للمقاطع بعض الأحيان العامية الفردية بعض الأحيان يحتاج المتعلم لمن تدبر المرحلة الأولى بخطة العام والمتعلم نقدر نقول أنه درجات كذلك التدبر
بلا شك. نعم
يعني قد يفهم العامي مراحل.
نعم وقد يسبق العامي أحيانا المتعلم في بعضها، يعني مثل ما قال الأعرابي من الذي يغضب الجبار حتى يقسم، قل من الذي يغضب الجبار حتى يقسم، هذا من التدبر فهمت. يقول ما يمكن يقسم إلا ليؤكد أمرا، وهذا الأمر الذي يؤكده لا بد أن هناك من أنكره، فيقول من الذي يغضب الجبار حتى يقسم. نعم الشيخ
بالنسبة للتفكر والتأمل الحسي في الآيات الكونية
لأنه يتكلم سائل أو مع لا الآيات الكونية بابها آخر، نحن الآن نتكلم عن الآيات المسموعة.
يعني
أنا أقرأ آية قصدك تقرأ آية كونية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار جميل
تأمل حسي
كذلك بلا هو يدخل في تفعيل وسائل التدبر الإدراكية. يعني لما تقرأ هذه الآية وأنت في الفضاء وترى السماء والأرض لا شك أن هذا يؤثر فيك أكثر من جزاك الله خير. أنا ما أشرح ها في سؤال آخر. ترى أي تعديلات ترون على العبارات، فصل بعض الأشياء، تقسيم بعض الأشياء؟ أنا كما ذكرت لكم أنا الآن لا أفكر فيها أو لا تهمني هي يعني كما يقولون الشكليات، أنا الآن يهمني الفكرة والموضوع نفسه. إذا فهمنا والآن بعد شوي قلنا لكم يلا طبقوا وبدينا نمشي على هذه الخطوات، نعرف نحن ما الذي أعاقنا وما الشيء الذي نحتاج أننا نراجعه.
تدرس القرآن مع الجمع
أي
بعض الناس العكس يحب الخلوة لما يجلس يقرأ القرآن لوحده
لا إشكال لا إشكال، لكن أنت لاحظ السبب الذي جعلناه لهذه هو ماذا؟ هو أن الإنسان يبدأ يسرع في عملية التفكير. فأنا مثلا لما أجلس ساعة أو ساعتين أتأمل في والعاديات غير لما أجلس مع خمسة منكم عشر دقائق، فقطعا أني في العشر دقائق سأسمع منكم أكثر مما أنا استخرجته في ساعة لوحدي. لماذا؟ هذا طبيعي يعني. أي طبعا. لا هذا لا يعني، شوفوا الوسائل هذا لا يعني أنها تنطبق على كل شيء في كل وقت، لا، لكن أنا قصدي أن هذه معينات، هذه من الأمور التي تعينك وتساعدك. نعم.
ألا يكون التفسير،
ألا يكون إيش
التفسير يقول إلى التدبر مثلا عامي يقرأ والعادية فضحة ما يعرف إيش معنى العادية وإيش معنى ضحة، فلما يقرأ تفسيرها يعني يتبين المعنى يقود إلى التدبر.
ما يلزم، ما يلزم يعني. أنت الآن لو لا تعرف الضبح ما هو، فهمت؟ فهمت أن هذه صفة لهذا الحيوان وأنه يفعل ويفعل ويفعل، ولا ما فهمت؟ خلاص. وهذا الذي جعل عمر يقول إن هذا له التكلف يا عمر، يعني يعرف هو أن الأب طعام غير الإنسان، لكن ما هو بالضبط؟ هل هو التبن أو أنه نوع مخصص أو لا؟ أو فهمت؟ بغض النظر عن مثل ما نقول البحث عن مراد الله منه، جميل، المعنى مفهوم. نعم. احنا وش نقول؟ احنا نقول الذي يفهم الكلام العربي او ينقل له المعنى، اما الذي لا يفهم الكلام العربي ولا ينقل له المعنى كيف نقيم الحج عليه بالقران؟ خلونا يا اخوان واقعيين يعني. فهذا ما سمع القران يعني، هذا يحتاج ان نسمعه من القران، وليس السماع بمجرد الصوت.
هو يسمع الله
تاثره باب اخر، هذا في مسائل الاعجاز ليس في مسائل المعاني، التدبر في المعاني ليس في مسائل الإعجاز. فحتى بس أفصل لكم بين القضيتين ما ندخلها. نعم.
لو جاء بباله معنى خلاص
الآن سنذكر لك كيف يراجع. أي عندي مرحلة من مراحل التدبر اللي هي كيف تراجع، كيف تتأكد أن المعنى الذي الآن وقع في نفسك أو أنت الآن أشغلت نفسك به هل هو صحيح ولا لا؟ أين؟ طيب الرابع الربط، وهذه مرحلة من مراحل التدبر أنا من وجهة نظري أنها قوية وجيدة، وهي التي تجعل أحيانا بعض العوام أحسن من بعض المتعلمين من وجهة نظري. تجد أن تدبرات بعض العوام أحيانا أحسن من موقف المتعلم من الآية، والسبب هو الربط. فالربط بين المعاني هذه جزئية، أو الربط بين الآيات آية وآية أخرى، أو الربط بالموضوع وهذا أعم منها كلها، أو الربط بالواقع الذي يعيشه. ما أدري أنت كنت ربط شيء زيادة عليها صح؟ إلا طيب أعلمه. فهذه أربع أنواع من الربط ترى مهمة جدا وتساعد في إن صح تعبير عملية التدبر بشكل سريع وقوي جدا. يعني مثلا أنا أعطيكم مثال الآن كذا على السريع. فضل. أيوة. مثلا لما تقرأ قل هو الله أحد ومباشرة تربطها بالله لا إله إلا هو الحي القيوم، لاحظتم إيش العظمة الآن التي تقع في نفسك؟ هذا أثر مباشر فقط لأنك ربطت بين آية وآية، أو ربطت بين معنى ومعنى، فهمتم؟ وهكذا. فلاحظ أنه كل ما يكون عندك قوة في الربط كل ما يكون عندك إيش؟ التدبر وحصول الأثر أقوى. وهذا الذي جعل الأعرابي يقول من الذي يغضب الجبار حتى يقصر، فهمتم؟ يعني هو ربطه بعادة، أنه ما يكون قسم إلا على تأكيد شيء، ولا يكون تأكيد شيء إلا على نفيه، أنه هناك من ينفيه صح ولا لا؟ من ينكره. فهو مباشرة أعطاك مثل ما نقول نحن الملخص المفيد، قال من الذي يغضب الجبار حتى يقسم، واضح؟ وغيرها مثلا من مثل هذه الأشياء. فقوة الربط هذه لا تتعلق بقضية أن الإنسان متعلم ولا عامي ولا، فهمتم؟ وإنما تتعلق بملكة ذهنية تكون عند الإنسان، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني تتعلق بأن الإنسان يكثر من السماع، فالذي مثلا يقرأ القرآن كثيرا تجد جانب الربط هذا عنده قوي، واستحضاره عجيب وربطه للمعاني يعني فعلا تنذهل منه. وقد تجد إنسان قمة في التعلم لكنه هذه الأمور لا يحسنها. فلا شك وتوفيق الله عز وجل طبعا فوق هذا وذاك.
الموضوع نفسه بالسياق
نفس الكلام يعني أنت أنا مقصودي أنه يكون في ربط
بين السور طيب.
كله أنت الآن تقرأ آية أو تسمع آية فتربطها بشيء إما بالواقع الذي أنت تعيشه إما تربطها بموضوع تربطها بآية أخرى تربطها بموضوع آخر قد يكون هذا الموضوع أصلا ليس واردا في القرآن وإنما هو في الحديث مثلا أو حتى قول للفقهاء مو شرط أنا يعني لا تفهموا أنها تفسير ما أريد نرجع للتفسير الموضوعي وال... طيب يعني مثلا الربط بالواقع إذا زلزلت الأرض زلزالا وتذكرت أنت الزلزال مثلا الذي حصل في اليوم الفلاني أو رأيته في المشهد الفلاني هذا ربط بالواقع تعيش ألهاكم التكاثر وأنت تشوف الناس كيف معرضين صادين عن ذكر الله افترض أنك ما أنت في السعودية أنك في عمان الناس قاعدين يبيعون ويشترون وخطيب الجمعة يخطب مثلا يعني فأنت مباشرة لما تربطه بواقع ما أو بحال ما يظهر عندك أثر تجاوب هذا المقصود كل نفس الكلام أنا هذا أنا قلت له يعني الربط بالموضوع ليس شرطا أنه يكون موضوع قرآني يعني حتى بعض أكثر الإخوة متخصصين في التفسير مشكلة متخصصين في التفسير دول يتعبوننا نعم
الربط بين الآيات الشرعية والآيات الكونية
نفس الكلام ها؟ أيوة. لكن أنا ما أريد إدخال المقاصد في التدبر. المقاصد أصلاً مرحلة متقدمة. وأهل الرياض مولعون بهذا. أشغلونا.
طيب.
هي الربط بين الآيات. الآية من القراءة من القراءة منزلة الآية من الآية.
يعني الربط بالواقع عندك بتعيشه. شيء فرق بينه وبين التصور التضمن والآيات
المشاهدة. إيه طبعاً. لأنك أحياناً تتصور أشياء غيبية. ربما هي غير واقعية عندك الآن أنت الآن ممكن تتصور شجرة يصير راكب في ظلها 70 سنة ولا 700 سنة لكنك تتصوره في الجنة صح؟ وهكذا وظل ممدود لما تقرأ وظل ممدود تتخيل شيء غير واقعي الآن في حياتك فهذا أنا بس حتى أوضح لك أنه في فرق
الربط يكون واقع
أيوة. الربط في الغالب أنه يكون في نوع من يعني من الواقعية أو نوع مما تعانيه أنت أو تعايشه سواء كان هذا ذهني في موضوع أو في آية أخرى أو في شيء آخر أو كان في الشيء الذي أنت في وسطه
بالنسبة للشيخ تصور والربط هل ينفع دليل على
ذلك؟ لا التصور ذهني والربط إيه والربط
هل ينفع دليل عليه مثلا قول تعالى وأتوا به متشابه
ممكن
ما كان
بلى 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 ولبثنا يوما أو بعض يوم وغيرها ها مشايخ في شيء ثاني دكتور نبيل أرجع ملاحظاته كلها في الأخير الله يستر أنا بديت أخاف طيب النقطة الخامسة وهي خلاص ما يعني ما قبل الأخيرة بواحدة اللي هي المجالات يعني المجالات يا إخوان معليش اسمحوني هي مثل الوسائل لكني أنا أريد أعطيكم إياها وسائل إيش عملية يعني هي وسائل من جهة الموضوع أما الوسائل فهي وسائل من جهتك أنت فهمتم؟ بس هذا الفرق بينهما ها؟ أعيد؟ إيه مقصدي بالمجالات يعني أنواع فهي مثل الوسائل الوسائل تو قلت لك انظر للعموم فعل السمع والبصر كذا صح؟ هذه المجالات لكنها من جهة الآيات نفسها عرفت؟ الوسائل من جهتك أنت يعني كأني جعلت الوسائل قسمين في وسائل من جهتك أنت وفي وسائل من جهة الآية التي أنت تقرأها أو تنظر فيها بس يعني بس حتى تفهمون الفكرة فسميتها المجالات عاد وهذا اجتهاد وأنتم عاد ممكن تعطونا شيء آخر يعني مثلا إعجاز القرآن وبلاغته هذا مجال من مجالات التدبر في القرآن ما في آية إلا فيها إعجاز وبلاغة ما في آية إلا فيها إعجاز وبلاغة جميل فأنت أحيانا لماذا يعني لماذا لا تلفت انتباهك هذه القضية واضح طبعا ربما يعني هنا يعني شرحت ما مقصودي بالإعجاز والبلاغة على أساس أنه في لغة وبيان وفي معاني تجد أيضا السورة كاملة يعني ما يتعلق بالسورة ككل سورة الطلاق ليش سميت الطلاق مثلا فتنظر في موضوع السورة والمناسبات والعلاقة والربط والهدايات بين هذه السورة. فمجرد تفكيرك في أي آية من آيات هذه السورة بما يتعلق بالسورة هذا مجال، مجال خصب يعني، وهو مجال غير الإعجاز. ويمكن الآية يجتمع فيها هذا وهذا، ما في إشكال، يكون فيها إعجاز وبيان وبلاغة، وفيها أيضا إيش موضوع وهدايات وربط وعلاقة. فأنا مقصدي أني أريد أفتح لك الذهن في إيش المجالات اللي يمكن أنك تتدبر فيها. كذلك أيضا الموضوع في القرآن، يعني مثلا ألهاكم التكاثر، جميل، هل الله عز وجل ذم التكاثر مطلقا؟ فهمتم؟ أو مدحه في مواطن وذمه في مواطن، أو حذر منه في مواطن وخوف به في مواطن؟ أو فلاحظ أن تفكيرك في الموضوع باب يعني ربما أخذ عليك الليلة كلها في الآية الواحدة. فلا شك أنه حقيقة من أبواب التدبر اللي هي مجالات في نفس الآية، مو عندك أنت، عندك أنت قلنا لك قبل قليل سوي 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 سوي. طيب ماذا في الآية؟ يعني ما الذي أنظر إليه في الآية؟ أنا أبدأ أعطيك إيش أبواب. كذلك أيضا أساليب القرآن، يعني هل هذا قسم؟ طيب ما أسلوب الأقسام في القرآن؟ لها طابع أم ولها ميزات معينة ولا ماشي؟ أمثال في القرآن، قصص القرآن وأشياء كثيرة، الخبر في القرآن، النهي في القرآن، يعني كل أسلوب من أساليب القرآن، كل أسلوب تكلمت به العرب موجود في القرآن إلا الأساليب التي ها فيها عيب أو فيها نقص فلم تأتي في القرآن، واضح؟ فكل أسلوب في القرآن هو أسلوب عربي وليس العكس، وليس كل أسلوب عربي هو موجود في القرآن. أساليب القرآن كثيرة، ما في أسلوب استعملته العرب وهو جيد إلا واستعمله القرآن. اللي بعدها يعني من المجالات آيات محددة، يعني مثل ما كان السلف يقولون أخوف آية كذا، تجد الآخر يقول أخوف آية كذا، والثالث يقول أخوف آية كذا. تعبيرهم بأخوف آية ولا بأعظم آية ولا بأن هذه الآية لا فضل أو أنها آية يكررها، كررها النبي صلى الله عليه وسلم، كررها عمر، كررها أبو موسى، كررها أبي، فهمت، كررها الفضيل، كررها إلى غير ذلك. فتجدون أن الآيات التي لها يعني شيء معين هذا مجال من مجالات التدبر ما ينتهي يعني، واضح مشايخ؟ كذلك أيضا الآيات المتشابهة سواء في الموضوع مثل نداءات القرآن، الفروق، الهدايات، أو القرائن التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود كما تعرفون إني لا أعرف القرائن التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، يعني مثلا أي مثل سبح اسم ربك الأعلى والغاشية مثلا، والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وغيرها من السور، وهذا كثير، فهمتم؟ فلما تفكر فيها حقيقة تجد أن هذا من أعظم الأبواب. كذلك أيضا المعاني الإجمالية، المعاني الإجمالية اللي دلت عليها أي آية من الآيات، كم آية دلت عليها؟ تجد كثير، يعني مثلا لما أقول لكم لم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء، وخذ هل تعلم له سميا، فتجد أن الآيات التي في هذا المعنى وهو معنى إجمالي من غير الدخول في التفاصيل كثيرة، فهمتم؟ إيه؟ الآيات مثلا التي تأمر بالصبر، الآيات التي تأمر بالتوكل، الآيات التي تأمر النبي بتقوى الله، يا أيها النبي اتق الله، عرفتم؟ تبارك الذي نزل، الحمد لله، السورة التي افتتحت بالحمد لله، وهكذا. فتجد أنه في أشياء كثيرة فيها تشابه، هذا التشابه قد يكون من جهة المعنى وقد لا يكون من جهة المعنى، وإنما من جهة أخرى، فهمتم؟ من جهة اللافظ، من جهة البدء، من جهة أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، من جهة أن الصحابة كانوا يبكون عندها، من جهة كذا إلى غير ذلك. فهذه كلها مجالات الآن من مجالات التدبر. إيه وقت إيش كان عندك يا أحمد؟
المعاني الإجمالية هي نفسها موضوع القرآن.
ها؟ لا، قد تكون هي نفس الموضوع وقد لا تكون هي نفس الموضوع. يعني مثلا لما تقرأ لم يكن له كفوا أحد، جميل، وتقرأ قوله سبحانه وتعالى مثلا أعطني أي آية، لا خلي هل تعلم له سميا نفس الموضوع، لكن أنا أريد أخرجه من آية أخرى، يعني مثلا أن الله عز وجل هو الصمد والخلق محتاجون إليه مثلا، هذا الآن ليس نفس الموضوع، هو الموضوع وعكسه، فهمت؟ وهكذا. فلا يلزم، أنا مقصودي أنه يعني لما تفكر في آيات القرآن تجد إن صحت بنا أن نقول أنها بحر. لو كل آية تجلس تفكر فيها في هذه الموضوعات ستجدها موجودة في كل آية. ما في آية تخلو من بلاغة، ما في آية تخلو من أسلوب، ما في آية تخلو من موضوع، ما في آية ما يكون لها علاقة بالسورة التي هي فيها، ما في آية ما يكون يعني لها شيء يعني يميزها أو يميزها عن غيرها، ما في آية ما يكون لها آيات مشابهة لها، إما في المعنى إما في اللفظ إما في يعني أي سبب آخر يربطها بها.
يعني بإجمال يا شيخ، يعني هذا ربط آية بآية أو آية بآيات.
طيب ممتاز، هذا تدبر ولا لا؟ طيب ممتاز. أنا هذا لا، أنا أبغى أن يفتح ذهنك، ما تقول لي والله يا أبو أيوب أنا أقرأ قل هو الله أحد خلاص يعني معناها واضح، ما عندي شيء، إيش أتدبر فيها؟ فهمت قصدي؟ فأنا أريد أن أقول لك إن هذه مجالات كلها تستطيع أن تدبرها في أي لفظة من القرآن. واضح؟ طبعا من أعظم المجالات، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. نعم، مع أنه لفرعون. نعم ها مشايخ في شيء؟ أيوة،
يعني في فرق بين العالم وبين من عنده يعني معرفة بعلوم القرآن من ناحية التدبر، كون هذه المجالات غير متاحة لمن هو عام لا يعرف القصائص مثلا،
لا يعرف ايش؟
لا اقصد لا يعرف اساليب القران، يعني عموما اول الاشياء الدقيقه مثلا مثل الوحده الموضوعيه او المناسبات او العلاقه او الربط او البدايات، يعني يختلف من المتخصص.
جميل جميل، العامي لا يعرفها بأسمائها لكنه يعرفها بكونها ولا لا؟ يعرفها وإدراكه لها أكيد ليس كالمتعلم المتخصص فيها، لكن في النهاية هو يدرك منها ولا لا؟ أي واحد يفهم الخطاب العربي يفهم أن هذه الأشياء تتغاير ولا لا؟ إيه يتفاوت التدبر بلا شك، يتفاوت حتى عندك أنت، أنت تمر بآية ولا تبكيك وقد أبكت النبي صلى الله عليه وسلم، وتمر بآية تبكيك وما بكى النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فهمت؟ وأكيد أنك لست أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، لكن ليس معنى هذا يعني يكون له سبب آخر، له سبب آخر هو الذي أثر في نفسك أنك فعلا أو حالة معينة أو فهم فأثر في نفسك هذا المعنى. يعني مثلا بكاء عمر إن عذاب ربك لواقع، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عنده، هل النبي يعني معناته هنا أنه يعني أبلغ من النبي؟ لا أبدا، واضح الصورة عندك. ولذلك أنا أقول التدبر هو يعني غايته المراد منه هو حصول الأثر، وأعظم حصول الأثر هو الانتفاع بالقرآن، وهذا هو المقصود. ولذلك سمى الله عز وجل هدى للعالمين. واضح؟
شيخنا ذكرت لي وسائل النظر في أهم الآيات والألفاظ
من إيش؟ لا ليست من الجزئيات، ولذلك أنا قلت له حتى العامي وإن لم يعرفها بأسمائها هذه ما يعرف إن هذه بلاغة ولا إعجاز، لكنه يعرف إن هذا الكلام عجيب ما يتكلم الناس بمثله، خلاص يكفيني. فهمتم؟ أيوة. ولذلك أنا أقول لكم التدبر هو في العمومات دون الدخول في اللطائف والدقائق والتفصيلات التي يعني ربما الحاذق لا يفهمها أحيانا.
بس هذه الأمور يعني من الصعب أن يتوصل إليها،
مخالف، بس هو الآن يتذوقها ولا لا؟ هو يفهم يسمع يعرف أن هذا الكلام ما يقوله أحد من البشر، بغض النظر هو إيش يسميه بلاغة ولا يسميه فصاحة ولا يسميه إن شاء الله فلسفة، ما يهمني. فهمت؟ فهو الآن أصبح يعني هذا اللفظ الآن عنده له قوة ولا لا؟ بس هذا اللي أنا أريده. لكن أنا أنتم الآن تقولون إحنا نريد نتدبر، أنا أريد أعطيكم إياها بالأسماء التي تعرفون، بالعوام أنا أقولها لهم بالأسماء التي يعرفونها، يعني مو شرط يعني، بس أنا يعني لأنه مثل ما ذكرت لكم ليس المقصود هو يعني تحديد هذه المسميات أو تحديد هذه النقاط بالضبط، في غيرها كثير، لكن مقصودي التثوير إنه يا شباب يا مشايخ القرآن يحتاج منا أن ننظر فيه، المجالات التي ننظر فيها كثيرة، فلو ما نظرنا إلا في هذه أنا أظن كل آية ستقف معها في هذه ستأخذ ليلتك كلها، ما تحتاج أنك تقرأ آية أخرى حقيقة. يعني لو فعلا نريد أننا يعني نتعمق في مسألة التدبر، لكن كم الذي يمر علينا من هذه الأشياء ولا نفكر فيها أصلا؟ واضح؟ بس فالهدف ليس هو التحديدات، الهدف هو الموضوع ككل. لكن من المهم أنه أنت أيضا من حقك تسألني تقول لي أبو أيوب أن تقول لي قلل من الماديات، اقرأ القرآن مع جمع، قراءة مؤثرة، وقوف، افعل كذا افعل كذا. طيب واقعد أفكر في إيش؟ فقط أفكر دائما أنه والله ماذا تعني لي هذه الآية وأين أين منها. طيب كيف أعرف هذا؟ هذه من المجالات التي تساعدك. مو شرط بس أنا مقصدي إنه هذه مجالات لو فكرنا فيها كافية. تعرفون معلش يعني شيخنا الدكتور نبيل اسمح لنا اليوم بنخربها معكم.
لا مش عايز أتكلم حقيقة، لكن هو هذا المجال بالذات توسع فيه الإخوة.
إيه
وأنا بس عايز أقول في قرض يعني بزيدي
تمام،
وأننا إذا وضعنا سنة على مقاييس اللغة وجدنا أننا أقرب إلى العجم من إلى العرب.
صحيح،
وهذه حقيقة. فالعامي الذي يعيش وسط العرب يعرف من العرب ومن القرآن أكثر مما نعرفه نحن
مع وجود التخصص. وكنت أجلس مع بعض العوام، مهندس زراعي، واحد تعليمه متوسط، والله يخرج لنا من معاني القرآن معانية نبحث عنها في كتب التفسير وفي كتب البلاغة، فبعضها لا نجدها وبعضها نجدها بصعوبة، وهم من العوام، لكن لكثرة ممارستهم للقرآن يجدون شيء آخر. الأمر الثاني أن عامي أو متعلم أو هذه أسباب نبذلها، لكن العطاء من الله سبحانه وتعالى، فقد يعطي العامي أكثر مما يعطي المتخصص. فهما شقين، الشق الأول في الأسباب وهي على قدر، زي الشيخ ما قال في البداية، على قدر علاقتنا باللغة، ودي زي ما قال أكثر من واحد من مشايخ قدامة، نحن أقرب منا إلى العجم لأننا وإن كنا عربا إلا أننا أهملنا الانتفاع بهذه اللغة. الأمر الثاني أن هذه أسباب والعطاء من الله سبحانه وتعالى، فقد يفتح الله على العامي ما لا يفتحه على المتخصص.
والدربة يا شيخ.
نعم
طبعا،
ونعرف البعض كان قيام الليل له يخرج به ضررا لا يخرجها اهل التخصص.
الدربة سبحان الله، كل ما عشت طبعا بهذا النفس، بنفس انك تنتفع به تحرق.
أيوة.
بقدر ما سبحان الله يفتح لك
الملكه يعني مع الاستمرار.
أيوة. يعني انت جالس يعني مثل الذي يدرب الصغير،
فانت الان نفسك مع القران اعتبرها اليوم مولود. انتبه، اليوم مولود، كل ما علمته شيء كل ما تقدم حتى يصبح مثل ما ذكرت لك فارسا يسابق الغزلان. بس هذا يحتاج إلى مراس ويحتاج إلى صبر وإلى همة. طيب، أكثر من الأشياء النظرية اللي احنا نقولها يعني، ولذلك أنا ذكرت لكم في الأول أنه ما نريد أن تحول هذا الدرس إلى شيء نظري، نريد قدر الإمكان يكون عملي. طيب، نأتي للنقطة اللي قبل الأخيرة وهي اللي كانت بالنسبة لكم مهم وهاجس، أنه والله قد يتدبر ويخطئ، صح؟ إيه، فيكون فهمه خطأ أصلا، يعني المعنى الإجمالي الذي هو منقدح الآن في ذيني وقاعد يرتب عليه الأمور وما موقفي و و و إلى آخره هو خطأ. هذا لا يمكن تداركه إلا بهذه النقاط اللي لعل الله عز وجل ينفعنا بها. الأولى اللي هي قضية الإكثار من تدبر القرآن.